بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ على بركة الله بدرس جديد وبصورة جديدة، صورة التوبة، صورة براءة، بعد انتهينا من صورة الأنفال. اليوم الأحد الثالث من ربيع الآخر عام 1438 للهجرة. وهنا مقدمة قبل أن نبدأ بالآيات. هذه الصورة الكريمة هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري عن البراء قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر صورة نزلت براءة. وهذه الصورة لا شك أنها مدنية، وهي من آخر ما نزل. وهذه الصورة، صورة التوبة، لها أسماء كثيرة، فمن أسمائها التوبة وبراءة. سميت بأسماء كثيرة. أشهر هذه الأسماء التوبة وبراءة. التوبة سميت بهذا الاسم لتكرار الحديث فيها عن التوبة والتائبين: فإن تبتم فهو خير لكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تكررت في هذه السورة عن التوبة والتائبين. ومن أسمائها براءة، سميت بذلك لافتتاحها بقوله سبحانه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهذان الاسمان التوبة وبراءة هما أشهر أسماء هذه السورة الكريمة. ومن أسمائها الفاضحة، سميت بذلك لحديثها المستفيض عن المنافقين وعن صفاتهم، فضحتهم على رؤوس الأشهاد. روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنها لن تبقى أحدا منهم إلا ذكر فيها. ومن أسمائها المنقرة، سميت بذلك لأنها نقرت عما في قلوب المنافقين والمشركين، فكشفت عنه وأظهرته للناس. ومن أسمائها المبعثرة، لأنها بعثرت أسرارهم، أي بينتها وعرفتها للمؤمنين، إلى غير ذلك من الأسماء التي اشتهرت بها هذه الصورة الكريمة. المبحث الذي يليه: من المعلوم أن سورة التوبة أو سورة براءة وسورة براءة لم يذكر فيها البسملة، وقد اختلف العلماء في سبب سقوط البسملة في أولها على أقوال كثيرة، ذكرها الرازي وذكرها القرطبي، ذكرها كتب التفسير، ذكرتها كتب التفسير، لماذا لم تذكر البسملة في أولها من بين سور القرآن. فقيل أن البسملة رحمة وأمان، وبراءة نزلت بالسيف فليس فيها أمان، وهذا القول مروي عن علي وسفيان بن عيينة. ومنها أن ذلك على عادة العرب، إذا كتبوا كتابا فيه نقض عهد أسقطوا منه البسملة. ومنها، وهذا مشهور عند الناس، أن الصحابة لما اختلفوا هل براءة والأنفال صورة واحدة أو صورتان، تركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما صورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما صورة واحدة، فرضي الفريقان. ومن الأقوال اللي قيلت أن صورة براءة نسخ أولها فسقطت معه البسملة. وحقيقة هذه الأقوال كلها فيها نظر، هذه الأقوال كلها فيها نظر، وقد تكلم عليها العلماء ولا يليق. والصحيح ما ذكره غير واحد من أهل العلم أن النبي لم يفعل ذلك، والصحابة يقلدون من ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ابن كثير لم يذكر، أعرض عن الأقوال، ابن كثير بالعادة يذكر بعض الأقوال في تفسيره، ذكر فقط الأثر الذي ورد عن عثمان عن ابن عباس، فقد أخرج النسائي والترمذي ابن حبان عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتوهما في السبع الطوال، فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في الصورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الأثر يعني فيه ضعف، ضعيف سندا وضعيف متنا. ولذلك القرطبي رحمه الله يقول: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة لأن جبريل لم ينزل بها فيها. وإذا قال الرازي رحمه الله بعد ذكر الأسباب الكثيرة قال: الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الأنفال وحيا، وأنه حذف بسم الله الرحمن الرحيم أو حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه السورة وحيا. ولذلك قال بعض العلماء: لم تكتب فيها البسملة لأن الله لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وهذا أصح الأقوال، هذا وحي. أما الأقوال اللي قيلت قبل فيها ضعف، كلها اجتهادات لا دليل عليها، قولهم أنها أمان والبراءة نزلت بالسيف إلى غيرها من الأقوال فيها ضعف ضعف. هذا الصحيح أنها نزلت هكذا. نعم. ومن المباحث زمان ومكان نزولها. قال ابن كثير: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء هي مدنية بالاتفاق. مواضيع السورة: هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع، لأنها من أواخر ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن كثير أن هذه السورة نزلت أول هذه السورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام عند مرجعه من غزوة تبوك، وبعث أبا بكر الصديق أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم، فلما قفل أتبعه بعلي ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من الأحكام. هذه السورة بينت القانون الإسلامي في معاملة المشركين وأهل الكتاب والعهود وما العهود، ووضحت كما في أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأيضا تكلمت في قتال الناقضين للعهود من أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. تناولت الحديث عنهم ما يقارب من 20 آية كشف الله بها القناع عن خفايا أهل الكتاب. وتكلمت الصورة بإسهاب عن الخطر المندس بين المسلمين هم منافقين، تحدثت عنهم، كشفت الغطاء عن فتنهم، عن فتن المنافقين، باعتبار أنهم من أخطر الخطر العظيم على الإسلام وأهله، فضحتهم، فضحت أساليبهم، بينت خذلانهم للمؤمنين، حتى لم تدعو لهم سترا إلا هتكت، ولا دخيلة إلا كشفتها. وقد استغرق الحديث عنهم معظم الصورة، بدءا من قوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قصدا لاتبعوك، إلى قوله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ولذلك سماها بعض الصحابة كما قلنا قبل قليل الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، كشفت أسرارهم كما بين ذلك. فهذه السورة تناولت الخطر المندس بين صفوف المسلمين ألا وهم المنافقون الذين هم أشد خطرا من المشركين، ففضحتهم وكشفت أسرارهم ومخاريهم وظلت تقذفهم بالحمم حتى لم تبقي منهم ديارا. نعم، هذه مقدمة فيما يتعلق بهذه الصورة. يقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. كما قلنا، قال ابن كثير هذه السورة نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أولها حينما رجع من غزوة تبوك. نعم، وأنزل الله عز وجل هذه الآية براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله. وأصل البراءة التباعد عن الشيء والتخلص منه. تقول برئت من هذا الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت الصلة بينك وبينه. ومنه قولهم برئت من الدين أي تخلصت منه. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيحوا أي سيروا في الأرض أربعة أشهر، معنى فسيحوا أي سيروا. اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا في هؤلاء المراد بهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر ثم أرسل بعده من؟ علي، ليبلغ الناس هذا الأمر. من المراد براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر؟ أعطاهم المهلة أربعة أشهر على أقوال ذكرها المفسرون، نحن نذكر ما رجحه بن جرير وبن كثير والشنقيطي. هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة. الرسول كان معاهد ناس كثير، هذا معلوم، مع اليهود ومع المشركين له عهود مع هؤلاء، وكانوا ينقضون العهود، فأمره الله عز وجل بهذا الأمر. لماذا يا سؤال، لماذا في الحديبية الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد المشركين 10 سنوات، وهنا الرسول بدأ وأعطاه مهلة 4 أشهر؟ لماذا هناك 10 سنوات؟ لأن هذا الزمن زمن قوة، هنا زمن. ما ذكرنا لكم في التفسير أن وضع الهدنة يرجع إلى حال المسلمين، أنت في زمن قوة تفعل ما تريد، في زمن ضعف، هنا زمن نزول سورة التوبة زمن قوة للمسلمين. وكانوا المشركين ومن اليهود وغيرهم هذا ينقض وهذا لا ينقض، فأمره الله عز وجل خلاص براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، عاهدتموهم، والعهد ما هو؟ المواثيق عهد المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، سيروا 4 أشهر، تختاروا ما تريد، شاوروا من تريدون واسألوا ما تريدون، اختاروا عهودكم كم؟ 4 أشهر. هنا اختلف العلماء ما المراد بهؤلاء. قلنا أن الكلام فيه كلام طويل، لكن نأخذ الراجح وهو أن هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة. إيش معنى المطلقة غير المؤقتة؟ المطلقة اللي غير محددة ب6 أشهر بسنة بسنتين، يعني بيني وبين هالقوم عهد غير مقدم، أو من له عهد دون 4 أشهر. طيب والمعنى ماذا يصبح؟ يعني أنتم يا من دون 4 أشهر لكم إلى 4 أشهر. هذا أصح الأقوال، واختاره ابن جرير واختاره ابن كثير واختاره الشنقيطي. فمن دون له عهد دون 4 أشهر يكمل له 4 أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته، كما سيأتي بالآية التي تليها، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. نعم، وهذا أحسن الأقوال وأقواها، اختاره ابن جرير واختاره غير واحد. وذلك يقول الشنقيط رحمه الله: قوله براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين، وأنه بعد انقضاء أشهر الإمهال 4 المذكورة في قوله في 4 أشهر لا عهد لكافر. وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء، والذي يبينه القرآن ويشهد له من تلك الأقوال هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين، أو من كانت له مدة عهده، أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من 4 أشهر فتكمل له 4 أشهر. أما أصحاب العهود المؤقتة الباقي من مدتها أكثر من 4 أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم، ودليله المبين له من القرآن هو قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. نعم، ثم قالوا هذا اختيار ابن جرير، ويؤيده حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه حين أنزلت براءة بأربع: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نعم، وإلا فيها كلام كثير لأهل العلم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، الإمهال كم؟ 4 أشهر. طيب، هنا مبحث. فسيحوا في الأرض 4 أشهر ابتداؤها، قال بعض العلماء كان ابتداء التأجيل بالأشهر 4 المذكورة من شوال، وآخره سلخ المحرم، وبه قال الزهري. وهذا القول قال عنه ابن كثير غريب غريب، ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من يوم النحر على الأصح، من أنه يوم الحج الأكبر. ودليل ذلك الآية التي ستأتينا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو صريح في أن ابتداء الإعلام المذكور من يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، ولا يخفى انتهاؤها في 10 ربيع الثاني. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال، وهذا القول غريب. لماذا غريب؟ لأن ما أعلموا. هل أعلمهم؟ ما أعلموا. متى أعلموا؟ يوم الحج الأكبر. وذلك يقول ابن كثير وهذا قول غريب. وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أي واعلموا أيها المشركون أنكم بسياحتكم في الأرض خلال تلك المهلة لن تعجزوا الله في طلبكم، فأنتم حيثما كنتم تحت سلطانه وقدرته، واعلموا كذلك أنه سبحانه مذل للكافرين في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بالعذاب المهين. فالآية الكريمة قد ذيلت بما يزلزل قلوب المشركين بالحقيقة الواقعة، وهي أن ذلك الإمهال لهم وتلك السياحة في الأرض منهم، كل هذا لن يجعلهم في مأمن من عقاب الله ومن إنزال الهزيمة بهم، لأنهم في قبضته، ومهما أعدوا خلال تلك المهلة من عدد وعدد لقتال المؤمنين فإن ذلك لن ينفعهم، لأن سنته قد اقتضت أن يجعل النصر والفوز للمؤمنين والخزي والسوء على الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم، وأذان، الأذان ما هو؟ الإعلام. وإعلام من الله ورسوله إلى الناس عامة يوم الحج الأكبر، والراجح أن يوم الحج الأكبر يوم النحر، هذا القول هو الصحيح أنه يوم العاشر، وأنه يوم اجتماع أكثر الناس، بأن الله ورسوله قد برئ من عهود المشركين، وأن هذه العهود قد نبذت إليهم بسبب إصرارهم على شركهم ونقضهم لمواثيقهم. وأسند سبحانه الأذان إلى الله ورسوله كما أسندت البراءة إليهما إعلاء لشأنه وتأكيدا لأمره. إن قال قائل ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ الجملة الأولى براءة من الله ورسوله، الجملة الثانية وأذان من الله ورسوله. الجملة الأولى إخبار بثبوت البراءة، والجملة الثانية إخبار بوجوب الإعلام. الجملة الثانية بالإعلام، يعني أعلموا. الجملة الأولى إخبار بأن هذا حدث، إخبار وأنه يجب أن تتبرأوا من المشركين. الجملة الثانية يتعلق بها الإعلام، أعلموا المشركين. واختير يوم الحج الأكبر لهذا الإعلام لأنه اليوم الذي يضم أكبر عدد من الناس يمكن أن يذاع الخبر عن طريقهم في جميع أنحاء البلاد. وأصح ما قيل في يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر، طبعا قيل يوم عرفة، والصحيح اللي اختاره ابن جرير واختاره ابن القيم وغير واحد أن يوم النحر يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. قال ابن القيم والصواب أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر، لأنه ثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم النحر، وجاء هذا في الحديث لا يطوف بالبيت عريان. فإن تبتم فهو خير لكم، إن تبتم هي رجعتم من الإسلام، وآمنتم رجعتم من الكفر والشرك إلى الإيمان بالله، تبعتم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير لكم من التمادي في الكفر والضلال، وخير لكم في الدنيا والآخرة. وإن توليتم استمريتم على إعراضكم على كفركم أبيتم إلا الإقامة على باطلكم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أيقنوا أنه لا مهرب لكم من عقاب الله ولا إفلات لكم من أخذه وبطشه، لأنكم أينما كنتم فأنتم في قبضته وتحت قدرته. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي بشر يا محمد هؤلاء الذين كفروا بالحق لما جاءهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالخزي بالمذلة بالهزيمة، بالآخرة بالسلاسل والعقاب في النار. وبشر والتبشير الإخبار، هذا الأصل، أصل أن التبشير الإخبار بما يسر، سمي بذلك لأنه يظهر أثره على البشرة، فالإنسان إذا استبشر ظهر ذلك على بشرته وهو ظاهر الجلد. والغالب أنه يستعمل في الخير أو في الشر، في الخير، هذا الأصل أنه يستعمل في الخير، واستعمل في الشر، استعمل في الشر تهكما. فبشرهم بعذاب أليم، وهنا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقال بعض العلماء استعمل تهكما، وقال بعض العلماء وبشر الذين كفروا لأنه يظهر على البشرة، الهم والحزن والهم يظهر على البشرة، وبشرهم فيظهر على البشرة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. مستثنى من ماذا؟ مما تقدم. هؤلاء لا يدخلون فيما مضى، هؤلاء يبقون مدتهم، هذول استمروا بالعهد ولم ينقضوا العهد ولا يخاف منهم، فهؤلاء استمرون شهر حيلا متى؟ حيلا تنتهي المدة. شف قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدة. إن الله يحب المتقين، ما مناسبة هذه بهذه؟ من يعرف؟ لأن الوفاء بالعهد من علامات التقوى، من علامات أهل التقوى. فاعلموا أيها المؤمنون أن الله ورسوله بريئان من عهود المشركين بسبب نقضهم لها، لكن الذين عاهدتموهم منهم ولم ينقضوا عهودهم ولم ينقصوكم شيئا من شروط العهد ولم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ولا تعاملوهم معاملة الناكفين. إذن الآية تدل على أن المراد بالمشركين الذين تبرأ الله ورسوله منهم وأعطوا مهلة الأربعة أشهر هم أولئك الذين عرفوا بنقض العهود. أما الذين عاهدوا ووفوا بعهودهم فإن هؤلاء يجب إتمام العهد. نعم. ثم لم ينقصوكم شيئا، لو نقصوا لا، إن الله يحب المتقين، تدل على أن الوفاء بالعهد من علامات التقوى، من علامات التقوى. نعم، نكتفي بهذا. و يعني حدث أمس قصة نذكر بها قبل أن نمشي، في دليل يقول الله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمس جاء رجل من الرياض، القرية من قرى رفحة، عزمينه على عشاء وعلى غداء. شوف الإنسان ما يدري وين منيته، ما جاء الشمال أبد هو، وجاء عزمين هو ولده. يوم تغدى طلع عن طريق حائل، يبي يروح عن طريق حائل عنده شغل ثم يطلع الرياض، وصل عليه حادث في الطريق ويموت، ولده في المستشفى، الله يرحمه ويشفي المريض. لكن انظر، ما يعلم أن هذا الشخص اللي ما طب الشمال أبد أن منيته فالسحرة، بس سهرة سبحان الله، عبر، بس ما حد يعتبر، عبرة، عبرة. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس متى تموت، وبلا بأي أرض تموت. رجل وجاء ومعشين، ولأن واحد مسوي بمعروف ومعشي جزاه الله خير وحط له عشاء وغدا أمس الظهر، وطلع ومات قبل المغرب العصر. فما يدري الإنسان، ما كان يعلم يوم طلع من الرياض أنه سيموت بهذا المكان هذا. لكن القضية بالقصة الاعتبار والاتعاظ والرجوع إلى الله عز وجل، وأن الإنسان يستعد للآخرة. وصية النبي عليه الصلاة والسلام، كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. لو الإنسان طبق هذه الوصية ارتاح وانشرح صدره وانبسط، ويعني أقدم على الطاعات ولم يؤجل التوبة، وأقدم على التوبة والعمل الصالح إلى غير ذلك، وترك المعاصي وجاهد نفسه. فهذه قصة وقصص كثيرة، لكن لأنها حدثت أمس أحببنا التذكير فقط، ولا هذا أمر معلوم معروف، تجد فلان يذهب للمكان الفلاني أو الزواج فيموت في الطريق أو في تلك القرية أو في ذلك المكان. سم ما يدري، ما يدري أن يموت. فهذا الرجل جاء ويعني عزمينه من زمان، فجاء وغدوه جزاهم الله خير، يوم طلع صار حادث ويموت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة، هذا هو الدرس الثاني. طبعا سبق مقدمات، سبق أن سورة التوبة مكية، صح وخطأ، ما مدنية، وسبق أنها من آخر ما نزل، وسبق لنا في المقدمة السبب في عدم ذكر البسملة في أولها، وذكرنا خمسة أقوال للعلماء، وذكرنا أن هذه الصورة وقت قوة المسلمين، وذكرنا في الدرس الماضي براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين، ما المراد بهؤلاء، وذكرنا اختيار ابن جرير وابن كثير والشنقيطي رحمه الله. وأما من لهم عهد ولم ينقضوا ولا يخاف منهم فإلى عهدهم، فأتموا إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ولم نتكلم في الدرس الماضي عن فضل التقوى وفضل عظيم للتقوى، إن الله يحب المتقين، بسبب أننا في سورة الأنفال تكلمنا عن التقوى وفضائل التقوى وما يتعلق بالتقوى، فحتى لا يطول البحث ولا تطول الدرس، فتكلمنا عنها في البقرة وفي آل عمران وفي النساء وفي المائدة وفي بلوغ المرام. نعم. ثم قال الله عز وجل في درس الليلة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يقول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي مضت وخرجت الأشهر الحرم. من المعلوم أيها الإخوة أنه حينما نسمع في المحاضرات في الدروس، حينما نقرأ في الكتب الأشهر الحرم، ماذا يتبادر؟ الأشهر الحرم المعروفة، واضح ولا؟ هذا المتبادر حينما تسمع الأشهر الحرم، الأشهر الحرم، المتبادر الأشهر المعروفة ثلاث متوالية: واحد ذو القعدة، ذو الحجة، محرم ورجب. هذه تسمى الأشهر الحرم، سيأتي لها حديث في هذه الصورة بإذن الله ونتكلم عن أحكامها. في موضع، هذا الموضع اختلفوا ما المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية. سؤالي: لماذا اختلفوا؟ لا، يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم، اختلفوا أو اختلف العلماء ما المراد بالأشهر الحرم هنا، هل هي التي تكلمنا عنها المعروفة أو غيرها؟ نعم، السياق يدل أنها ليست الأشهر الحرم المعروفة، لأنه قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فإذا انسلخ، ماذا تفهم؟ ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ لا، أنت زيد يمكن ما حضرت الدرس الأول. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ما المراد بها؟ التي يعطوا، نذكر الخلاف، نعم نذكر الخلاف. طيب، اختلف العلماء ما المراد بالأشهر الحرم هنا. القول الأول المراد بها الأشهر الحرم المعروفة، منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم كما سيأتي إن شاء الله. وقيل، من يعرف؟ الأشهر الحرم التي في أول الصورة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أليس الله أعطاهم مهلة أربعة أشهر؟ هي المراد. هذا القول الثاني. السياق، يعني دارس معنا الدرس الأول يعرف هذا الكلام. هو الآن قال فسيحوا في الأرض، يعني يا أيها المشركين سيحوا في الأرض مهلة لكم أربعة أشهر، قال فإذا انسلخ أشهر الحرم، ما المراد بها على هذا القول؟ هذه الإمهال، أشهر الإمهال. وإذا اختلف العلماء في الأشهر الحرم هنا بسبب هذا الكلام. ولذلك الذي رجحه ابن كثير ورجحه الشنقيطي، رجحه جمع من أهل العلم، أن المراد فإذا انسلخ الأشهر الحرم ليست المراد الأشهر الحرم المعروفة التي حرم فيها القتال، وإنما المراد بها الأشهر، أشهر الإمهال، أشهر ماذا؟ الإمهال الأربعة التي قدمنا أن بداية متى؟ الدرس الماضي أخذناه يوم النحر، يوم النحر، بداية يوم النحر، يوم علي أعلن في الملأ. وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لأن السياق يدل عليه، لأن الكلام عليها، ليس هناك علاقة في الأشهر الحرم المعروفة، فالمراد فإذا انسلخ الأشهر الحرم. طيب، لماذا قيل لها الحرم؟ لأنه حرم القتال، قتال من؟ لا، قتال المشركين حتى تمضي المهلة، نحن ذكرناه في الدرس الماضي، هو أعطاهم مهلة لا يقاتلون، لا يهجم عليهم، لا يأتوا حتى تنتهي المهلة، سميت حرم لأنهم في هذه الفترة آمنين، اللي بدايته من عشر ذي الحجة، مدتها أربعة أشهر، فسميت حرم. فقد يستشكل بعض الناس فحينما يسمع فإذا انسلخ الأشهر الحرم يذهب باله، يذهب الأشهر الحرم المعروفة الأربعة، لا، فيكون معنى الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي انتهت الأشهر الحرم التي بدايتها عشر، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، نعم، أولها من يوم النحر من ذي الحجة عام تسع، وأنها تنقضي بالعشر من ربيع الآخر، أربعة أشهر. ربيع الآخر ليس من الأشهر الحرم، ربيع الأول ليس من الأشهر الحرم، سفر ليس من الأشهر الحرم المعروفة، الأشهر الحرم المعروفة، أي نعم. فدل على أن المراد فإذا انسلخ الأشهر الحرم أشهر الإمهال، أشهر ماذا؟ الإمهال اللي أعطاهم الرسول، أعطاهم الله والرسول لكم أربعة أشهر وخلاص. نعم، وإنما قيل لها حرم لأن الله حرم فيها قتال المشركين، وقال لهم فيها سيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي آمنين مدبرين ومقبلين، قتالكم والتعرض لكم حرام. واختاره الشنقيطي رحمه الله، واختاره أيضا ابن كثير رحمه الله، يقول الذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم، حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم. قال ابن كثير هذه العلة، وجه الترجيح، لأن عود العهد على المذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى، ستأتي منها أربعة حرم سيأتي لها أحكام خاصة، وهي الثلاث المتوالية ورجب. يقول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه تسمى عند العلماء آية السيف. حتى بعض العلماء قال هذه الآية نسخت آيات كثيرة، لكن نحن بينا في التفسير اللي مشى معنا بالتفسير إن كثير من الآيات يقول عنها منسوخة وهي غير منسوخة. سنضرب مثال الآن، لأن بعض العلماء يقول هذه منسوخة أعرض عنهم منسوخة بآية السيف، لا هذه لا حال، هذه لا حال. الأمة الإسلامية أحيانا تكون قوية أحيانا تكون ضعيفة، هذا القول هو الراجح، وسنذكر مثال الآن. ولا بد تفهمون قواعد التفسير، الإسلام قوة الإسلام كما في سورة براءة، هذا زمن ماذا؟ زمن قوة يهدد المشركين، زمن قوة ما فيه، زمن قوة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي من الأرض. فاقتلوا المشركين أي الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى حيث وجدتموهم. حيث كلمة تدل على المكان. طيب، ظاهر الآية أن المشرك يقتل في أي مكان من الأرض، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وذهب بعض العلماء قال هذا ما لم يكونوا في الحرم، بأسلوب آخر هذه الآية عامة خص منها الحرم لآية البقرة، قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وعلى هذا القول يكون القتال لا يجوز في الحرم إلا إذا بدأوا بالقتال، وهذا أمر معلوم، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. إذن القول الأول أن هذه الآية عامة مخصوصة بالحرم، بالحرم. هنا فاقتلوا المشركين يستثنى الحرم لآية البقرة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها غير منسوخة أو غير مخصصة، وأنهم يقتلون في كل مكان كما دل عليه عموم حيث هنا وإن كانوا في الحرم. قالوا وأما آية ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإنها كانت في مرحلة من مراحل التشريع، من أساليب القرآن الشريعة الإسلامية أن الشيء أحيانا ينزل تحريمه تدرج، مثال الربا، مثال الخمر، أي شيء كذا. فالقتال يقولون مرحلة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام هذه في مرحلة من مراحل التشريع، فإن الجهاد مر بعدة مراحل، معروف الجهاد مر بعدة مراحل، لم يؤذن لهم بالقتال إلا فيما بعد حتى جاء في آخر الإسلام وأصبحوا أقوياء. وذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة، وذكرناها في البقرة، رجحه الطبري نسخها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، وحكى ابن عطية أن الجمهور على القول بالنسخ من آية البقرة منسوخة، وأن هذه الآية لعمومها فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، والله أعلم. طيب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، مر معنا في بلوغ المرام كتاب الجهاد يستثنى الصبيان والنساء والرهبان والشيوخ أو بأسلوب آخر كل من لم يقاتل. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأة مقتولة فقال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقد ذكرنا لكم فمن يعرف متى تقتل النساء أو الذي لا يقتل متى يشرع قتله؟ إذا تبع الثانية. لا لا إذا قاتل، إذا قاتل اعرف الحكمة، ما كانت لتقاتل، فلو امرأة تقاتل تقتل، لو رهبان يقتل، لو صبي كما في الطيران الآن وكذا. يعني الإنسان يأخذ الأمر من الحكمة من الحديث، فهؤلاء إن قاتلوا قتلوا، والحالة الثانية تبعا إذا كانوا تبعا. ما يمكن يهزم الإسلام من أجل امرأة كافرة وصبي، يهزم الإسلام وتستباح بيضته ويقتل الأطفال من أجل المشركين قد تحصنوا بنساء أو صبيان المشركين. نحن لم نتعمدهم، لكن لا يمكن نقتله قتلهم ونصر الإسلام إلا بهذه الطريقة، وسبق ذلك في بلوغ المرأة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال وخذوهم. طبعا قبل نستمر، لا أحد يفهم من هذا أن يأتي إنسان يقتل مشرك، إن هذا الكلام الولي الأمر الحاكم وغيرها والمسؤول، وهذا أمر معلوم ما يخفى على أحد، لأن هناك عهود، هناك مواثيق، قد تكون هذه الدولة بينك وبينه عهد إلى آخره اللي شرحناه ووضحناه. فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وخذوهم أي بالأسر. وهذه الآية من براءة هي من آخر كما قلنا من آخر ما نزل من القرآن، تدل على أنه يجوز قتل المشركين أخذهم بالأسر. قال بعض العلماء هذه الآية من سورة براءة نسخت فإما منا بعد وإما فداء، فليس هناك إلا القتل، فإما منا وإما فداء منسوخة، ما فيه إلا القتل. قال بعض العلماء بالعكس، آية هذه نسخت آية براءة، قال آية القتال سورة محمد فإما منا بعد وإما فداء هي التي نسخت آية براءة، فلا يقتل الأسير، إما أن يمن عليه وإما أن يفدى. قلنا قبل قليل ماذا؟ قل ما في نسخ، ما في نسخ، أن هذه الآيات كلها محكمة لا ينسخ بعضها بعض. النبي فعل هذا، فعل هذا مرار بالبلوغ وبالتفسير مرار وتكرار، ما في نسخ. وأن لولي الأمر أن يفعل ما الأصلح للأمة، فقد ثبت عن النبي أنه قتل، وثبت أنه أسر، ثبت أنه من مقابل وبدون مقابل، هذا كله، كل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه قتل بعض الأسرى يوم بدر، قتل نضر بن حارث يوم بدر أسيرا وربما فدى الأسير، قاتل الكفار ربما قتل الأسير وربما منى على الأسير، فليس هناك نسخ أبدا، وإنما هي أحوال على أحوال كما مر مرارا وتكرارا. وخذوهم بالأسر وولي الأمر ينظر ما الأصلح والمصلحة. فخذوهم وخذوهم واحصروهم. قال العلماء إن تحصنوا فاحصروهم أي في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام، شدة هذا المسلم يكون شديد على الكفار. واقعدوا لهم كل مرصد. ما المراد بالمرصد؟ الموقع الذي يرصد به العدو. اقعدوا لهم كل مرصد أي اقعدوا لهم في كل طريق يسلكونه، ارقبوهم في كل ممر يجتازون منه في أسفارهم. وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل وسيلة، بطريقة الاقتتال أو الاغتيال أو غيرها. قال بعض العلماء في آية السيف هذه أنها نسخت آيات كثيرة سبق المرار وتكرار، حتى بعضهم قال آيات كثيرة من القرآن، أي آية فيها فاعف عنهم أو غيرها. قلنا لكم ما في نسخ، كلها محكمة إلا ما ورد في نسخ، لكن الغالب أنها غير منسوخة، وأنها كل وضع له وضع، كل حال لها حال. فالأمة الإسلامية أحيانا تكون في قوة، وأحيانا تكون في ضعف، وأحيانا تكون تحتاج إلى الصلح لفترة محددة فيوقع لمحلها. فهذه آية تسمى آية السيف مشهورة، يقول نسخت بآية السيف. لا، مرت معنا بالتفسير، أذكر في البقرة وآل عمران والنساء، نقول قال بعض العلماء نسخت بآية السيف، ونقول هذا قول ضعيف. حينما تأتيك آية فأعرض عنهم، ليست منسوخة، بلغ واعرض عن كلامهم، بلغ دين الله عز وجل. نعم. فإن تابوا، أي من الشرك بالله تبارك وتعالى، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثلاثة شروط. فإن تابوا، التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، فالله عز وجل يقبل توبة أي أحد. وأقاموا الصلاة، أي أتوا بها مستقيمة على وجهها الأكمل. وهذا ندل على شيء، فإنما يدل على أهمية الصلاة، قد جاءت الأحاديث والآيات، يكفي أنها أكثر ذكر في القرآن. نعم، أقاموا الصلاة، أي أتوا بها بأوقاتها وبأركانها وبواجباتها وبسننها وبحضور قلب. أقاموا الصلاة، أتوا بها مستقيمة على وجهها. ومما يدل على أهمية هذه العبادة أنها الفارقة بين المسلم والكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في صحيح مسلم الحديث جابر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهي العبادة الوحيدة ليكفر تاركها، قد فرضت في أعلى مكان، وفرضت أول ما فرضت 50، ثم خففت حتى صارت 5، وهي من أعظم العلامات على استقامة الإنسان وإقامة الصلاة. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله في الصلاة أكبر من نهيها الفحشاء والمنكر، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ما معنى ذكر الله أكبر؟ اختار ابن تيمية، أي أن ما موجود في الصلاة من الذكر أعظم وأكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وأقاموا الصلاة، وهذا يدل على الإنسان ينبغي أن يحرص على إقامة الصلاة، وأن يتعود أن يأتي مبكرا، ويجاهد نفسه، خاصة في هذه الأزمنة الأخيرة التي تساهل فيها الناس. فرضت 50 وفي أعلى مكان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإيتاء ما هو؟ الإعطاء. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، أي أعطانا. وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة الواجبة لمستحقها. والزكاة قدر واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وسبق معروف أنها أصناف الثمانية، وسيأتي بسورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليهم. وآتوا الزكاة، وسميت بذلك أولا تزكي المال، ثانيا تزكي صاحب المال، ثالثا تزكي المجتمع. أما تزكي المال فهذا أمر معلوم، فإنها تزيد المال. قد جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال. وتزكي صاحب المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وتزكي المجتمع، وهذا واضح، انظر حينما قديما كان الناس يزكون، تجد محبة وئام تحام والالتحام وتآلف. انظر حينما قلت الزكاة بين الناس، أصبح هذا يتكلم في هذا، وهذا فلان لماذا لا يزكي، ووجد بين الناس من الحقد والحسد إلى آخره. فالزكاة معروف أنها تنشر المحبة والإقام والإخاء. نعم، الإنسان الفقير حينما يأتي الغني ويعطف عليه ويعطيه، لابد تنتشر المحبة. وسبق معنا مرارا وتكرارا سؤال مشهور، لماذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة؟ وهذا يدل على أهميتها وأهمية الزكاة. وقد ذكر العلماء حكم كثيرة، أشهر الحكم ما ذكره السعدي رحمه الله في أول تفسيره في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر لماذا الله عز وجل يقرن دائما بين الصلاة والإنفاق والزكاة، فذكر كلام جميل، وهذا ليس ببعيد على السعدي رحمه الله، يعني في معنى كلام أن سعادة العبد دائرة بين أمرين: إحسان وإحسان، إحسان لمخلوق وإحسان مع الخالق، إحسان مع مخلوق في نفعه، في نفع المخلوق بالمال والوقت إخلاصا إحسان، وإحسان مع الخالص بالإخلاص، إحسانه مع الخالق بالإخلاص. ومن كمل ذلك برئ من النفاق، لأن المنافق لا يخلص لله ولا ينفق. ولذلك يقول السعدي: وسعادة العبد دائرة بين الأمرين، إخلاصه لمعبوده وسعيه في نفع الخلق. ومن تمت له هذه الأمور طبعا لا شك أن هذا من أعلى الدرجات. وإذا رأيت إماما من أهل السنة ويسمى عالم رباني فقد طبق هذه القاعدة، وهي الإخلاص لله عز وجل وهو الإحسان، إخلاص وسعيه في نفع الخلق. وهذه الأمور من أصعب الأمور. أما الإخلاص فواضح، لأن النفس تحب الثناء وتكلمنا على ذلك بإسهاب، وسعيه في نفع الخلق تحتاج دفع وتحتاج إلى تضحية بالوقت وتضحية بالجاه، تضحية بالمال، وهذه كثير من الناس لا يريدها، يريد أن ينام ويريد أن يرتاح، ما يجي. تجد كل من قيل له رباني أو عالم تجل ضحى بوقته وبعمره وضحى بماله وغيره. نعم، وقيل أقوال ثانية لكن هذه أشهرها. وآتوا الزكاة، والزكاة كما يقول الشيخ السعدي في تفسيره: لو أن أغنياء المسلمين أدوا الزكاة ما وجد فقير، بل أنا أقول نص الأغنياء لو أعطوا زكاتهم ما بقي فقير. وآتوا الزكاة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. وأي شيء مهو لله يتعاقب به، فهذا المال إذا ما أنفقته في وجه الله يعاقب، يلحقه يوم القيامة يقول أنا كنزك، كأنه شجاع أقرأ. وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي اتركوهم. ثلاثة شروط، إذا تخلف شرط لا، الشرط الأول التوبة الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الله أكبر، غفور الله، مهما فعلوا مهما قتلوا مهما حاربوا وفعلوا بالمسلمين تابوا، تاب الله عز وجل، يغفر الزلات ورحيم. تكلمنا عن الرحمة وأن رحمة الله عز وجل واسعة، ومن رحمته أنه يغفر الذنوب ويغفر ذنوب العباد مهما بلغت. والرحمة من أعظم الصفات، ولذلك على المسلم أن يحرص أن يتصف بهذه الصفة. لماذا؟ أولا الله عز وجل وصف نفسه بذلك، بالرحيم، كما في هذه الآيات: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نبيه صلى الله عليه وسلم يقول النبي: أنا نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الكتاب رحمة، هدى ورحمة. وقال في أبي بكر: أرحم أمتي بأمتي، ذكر أبو بكر. بل ذكر ابن القيم قاعدة، وهي أن كل صفة يتصف بها الله عز وجل فإن الله يحب من العبد أن يتصف بها. فالله رحيم يحب الرحماء، عليم يحب العلماء، محسن يحب المحسن. وهذه قاعدة ذكرها ابن القيم وذكرها ابن تيمية إلى غيره: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما أمره بهذه الأوامر: وإن أحد من المشركين، أي المشركين الذين أمرت بقتالهم وحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم، هؤلاء إن أحد استجارك، أي طلب منك الجار، استأمنك فأجبه، لأن الإسلام دين عظيم دعه يسمع ويرى، لأن أكثر الناس ما يعرفون شيء عن الإسلام. أنا متأكد أن الغرب ودول الكفر الآن لو عرفوا تعليم الإسلام، ولو أن الدول الإسلامية قاموا بالإسلام حقا، ما يبقى كافر إلا القليل، لأن تعليم الإسلام جاءت وفق الفطرة. وإذا انظر كثرة الانتحارات والفقر بالدول الغربية، فلا تظن أنهم مبسوطين. ولذلك حينما ترى الغرب يضحكون ويلهون، وترى يبيعون أعراضهم إلى آخره، تقول ماذا قدمنا لهم؟ يعني في تقصير في الدول الإسلامية توضيع الإسلام الحق، لأنه والغرب وأعداء الإسلام يحرصون على عدم تقديم الإسلام كما هو، لأنه يعرفون أنه سيؤثر في القلوب. وأنا سمعت فرنسي بمقطع يبكي وسمع القرآن. فلذلك يحرصون جدا، تحرص جميع أعداء الكفار وأيضا من المسلمين المنتسبين للإسلام إن ما يقدم الإسلام كما ينبغي، لأنهم يعرفون أن الإسلام لو قدم كما ينبغي أثر من غير قتال، من غير أي شيء، لأنه دين الفطرة. دين الفطرة مهما كان ابن آدم يمل من الذنوب ويمل من المنكرات، وما يمكن يعيش هكذا سبهلا. لا، فسجارك حتى يسمع كلام الله اللي هو القرآن. هذا في دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل. هذا القارئ يقرأ بلسانه، لكن الكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل. حتى يسمع كلام الله تقيم عليه حجة الله عز وجل. ثم أبلغه مأمنه. المأمن مكانه، أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه. ثم عاد إن أسلم أسلم، ولا أشرك أشرك مع المشركين. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي ذلك الأمر بالإجارة للمشركين بسبب ماذا؟ أنهم لا يعرفون حقيقة دين الإسلام، فلابد من أمانهم حتى يسمعوا ويتدبروا وتنتشر دعوة الله عز وجل والإسلام. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الأمان لمن جاءه، حتى حينما جاءه في غزوة الحديبية الرسل من قريش أثر فيهم. ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يدي أحدهم، نقلوها الرسل، قالوا جئنا كسرى وقيصر، ما رأينا من تعظيم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. يعرفون، أثرت فيهم كثير، أثرت كثير. فرأوا من عظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبهرهم وما لم يشاهدوا عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. كما قلت أن أكثر أعداء الإسلام يحرصون على عدم تطبيق الإسلام كما ينبغي أبدا، وذلك يحرصون على تميع الدين وغيره. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.